بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله جميعا بالخير. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في الآيات الشريفة في سورة البقرة ما نزلت في مسألة صيام وشهر رمضان، وصلنا إلى الآية الثالثة حيث يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تحدثنا في الليلة الماضية حول شهر رمضان وعظمة هذا الشهر وشرافته وكرامة الله بالنسبة إلى هذا الشهر وكرامتنا بهذا الشهر المبارك، وذكرنا بعض الروايات حول هذا الأمر، ووعدنا أن نتكلم حول قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعرفون أن في القرآن كثيرا ما جاء إخبار النزول القرآن، لعل أكثر من 100 مورد يكون بصيغة الإفعال، ما بين إفعال بمعنى أنزل، أنزلنا وما شابه ذلك، أو أنزل مثل هذا القرآن في الآية المباركة لأنزل فيه القرآن، وفي بعضها بهذا العدد أو أكثر جاء بنفس صيغة التفعيل، ليس الإفعال صيغة التفعيل. والفرق بين صيغة الإفعال والتفعيل: صيغة الإفعال بمعنى إتيان الشيء دفعة واحدة، الإنزال يعني خروج من العالي إلى الداني دفعة واحدة، والتنزيل تدريجا. ولذلك كيف لابد أن نتعامل مع هذين الأمرين، وتعلم أن النزول بمعنى خروج الشيء عن العالي إلى ما دونه، وطبعا في المعنويات خروج من العالي إلى الداني ليس علو المكان بل علو الرتبة، ففي عالم الوجود كذلك في مراتب الوجود من العالي إلى الداني، من الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل، وكذلك من رسول الله إلى إلينا، كل ذلك نزول. وطبعا النزول بالنسبة إلى أمران، آيات تدل على أنه كان هناك إنزال وكان هناك تنزيل، ولكن ما معنى الإنزال وما معنى التنزيل لابد أن نراجع إلى الروايات التي وردت حول هذا الأمر، أو نراجع إلى الآيات ونطالع الآيات ونقدر الآيات حتى نتخذ موقفا من هذا الأمر. بالنسبة إلى هذا الأمر، النزول بمعنى النزول الدفعي، هذه الآية المباركة التي مبحوث عنها، يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال نزل، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قالوا أن الإنزال بمعنى المجيء الدفعي والتنزيل تدريجي، ولكن هناك كلام أن الله أنزل إلى السماء الأول ثم بعد ذلك تدريجا أنزل على رسول الله، وهو قال للناس، ذكر للناس، فالتنزيل هو عندما ورد إلى قلب رسول الله، والإنزال إلى السماء، سماء الدنيا. ولكن هذا الأمر لا يلائم مع أن الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا جاء إلى السماء الدنيا ولم يصل إلى الأرض، لم يصل إلى الناس، فلا يمكن أن يكون هاديا لهم. يقول إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فنزوله إلى سماء الدنيا ليس فيه هداية ولا البينات ولا الفارق بين الحق والباطل. فعلى ذلك كيف يمكن أن نسره؟ فهناك بعض الناس قالوا لا هذا بمعنى هذا شيء طبيعي بمعنى أن الله أنزل إلى السماء الدنيا وكان هذه الأحكام أحكام إنشائية أنشأها الله تبارك وتعالى ثم بعدما يفصل إلى رسول الله وهو يقول الناس في الحقيقة يأتي تفصيلات هذه الأمور كما أن في الدساتير قد يكون في بعض القوانين قوانين يدبل القوانين كثيرة ولكن عندما يعرض على الدولة الدولة بحسب إمكانه ينزل القوانين على الساحة ويطبق القوانين لا يستطيع أن يحقق القوانين ولكن مجموعة القوانين مجموعة جاهزة يكتب قوانين بلد ولكن تلك القوانين يأتي شيئا فشيئا في مقام التنفيذ لأن لا يكون هناك يعني ظرفية أو استعداد لتطبيق القوانين كذلك الله تبارك وتعالى جعل كل القرآن أنزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك للتنفيذ نزل على رسول الله وللتنفيذ شيئا فشيئا في مناسبات مختلفة في 23 سنة من حياة رسول الله في رسالته من بعد البعثة إلى آخره ولكن هناك أشكال عليه صاحب الميزان رضوان الله عليه إشكالات جميلة جدا أولا يقول هذا الأمر هذا القياس قياس مع الفارق نضمن كلامي هكذا بالنسبة للقوانين قوانين ليس خطابات كخطابات القرآن القرآن خطابات مختلفة لا يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ وليس كلها للتنفيذ مثلا عندما يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما هذا اتفق بعد زمان طويل عندما كان عند رسول الله زوجات متعددة صار هناك كلام وقد الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فعلى ذلك قضية لم تقع قبل ذلك ووقعت القضية في زمن رسول الله إنما يسيرهم مجادلة بين شخص وشخص آخر أو بين رجل وزوجها والله يسمع تحاوركما وقول الله تبارك إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إبادي الأمر لم يكن لا صلاة الجمعة ولا شيء الله يخبر عن هذا القضية ليس قانونا نقول الآن ليس موقع لتنفيذه ثم بعد يأتي فرصة للتنفيذ إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما هذا كان في مدينة المنورة بعدما مضى عن بعثة رسول الله 13 سنة وقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يخبر عن الواقع الموجود في مدينة المنورة في الغزوات منهم من كان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه واستشهدوا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منهم الذين استشهدوا ومنهم من ينتظر هذا ليس قانونا قبل ذلك أن يقال ثم ينفذ وكذلك الآيات الأخرى في هذا الأمر كثيرا ما نجدها ولا ينتبغ على ما يقولون ومضافا إلى ذلك إذا قلنا أن القرآن نزل على رسول الله في شهر رمضان أول شيء نزل أنه المعروف أن مبعث النبي كان يوم 27 من شهر رجب وإلى شهر رمضان ما يقرب أكثر من 20 يوما أو 30 يوما فالله يقول هذه الآية المباركة يقول شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن بينما إنزال القرآن إذا كان المراد أول ما نزل على رسول الله فهو لم يكن في شهر رمضان كان عندما بعث النبي برسالة الله تبارك وتعالى سورة سبح سورة سبح باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا معروف اقرأ هذا أول آية نزل على رسول الله فعلى ذلك كيف تقولون أنه في شهر رمضان وهذا لم يكن في شهر رمضان؟ كذلك الآية التي ورد في القرآن غير هذه الآية مما كان في أول نزول القرآن، حيث يقول إنا أنزلناه عفوا، آية في سورة المدثر، قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات نزلت عند بعثة النبي، وبعثة النبي لم يكن في شهر رمضان، فعلى ذلك لا ينطبق على ذلك. مضافا الله تعالى يقول من آيات مختلفة عندنا، منها قال والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذا أردتم أنه نزل شيء من القرآن، أول ما نزل من القرآن إلى رسول الله، فالآيات ظاهرها كل القرآن نزل على رسول الله. هذا الآية يقول والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يعني كالليلة متى تكون؟ يقول إنا أنزلناه في ليلة غار. إذا قارنا بين الآيتين، آية يقول ليلة مباركة وآية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة الغد، فالمراد في ليلة واحدة، ليلة مباركة، ليلة الغد، وهو من شهر رمضان. فعلى ذلك لابد أن يكون في شهر رمضان كل القرآن لا بعضه، ولذلك لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر كما قيل أنه شيء من القرآن أول ما نزل على القرآن كان في شهر رمضان، ولم يكن هكذا خلافا لتلك الآيات. فعلى ذلك الشيء الذي لا بد أن ننظر أن القرآن له إنزالين أو نزولين، نزول دفعيا يسمى إنزال، ونزول تدريجيا. والأمر الذي لا بد أن ندقق عندما نقول نزول دفعي، ليس كقرائنا، مثلا القرائن بعضهم يعلم القرآن، يقرأ القرآن من اليمين واليسار، من رأس الصفحة إلى ما دونه على أي ترتيبات مهمة، ولكن يعلم القرآن بالتفصيل، القرآن شيء كان مفصلا هو يعرف، وليس عنده وجود مجمل للقرآن، يعني وجود واحد ليس على قلب هذا الإنسان القاري الحافظ لكون القرآن. كل الآيات آية آية يكون في ذاكرتي، نغشت في ذاكرتي، فنغشت في ذاكرتي القرآن المفصل، بينما آيات القرآن يدل على أن القرآن قرآن مركز وقرآن مفصل. منها الله تعالى آيات تدل على هذا الأمر، يقول الله والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وكذلك يقول الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني الكتاب كتاب أحكمت ثم فصلت، فحالة الإحكام يختلف عن حالة التفصيل. حالة التفصيل عبارة عن مفردات الآيات بألفاظها، ولكن حالة الإحكام أحكمت ثم فصلت. فعلى ذلك كان هناك وجودين للقرآن، وجود محكم، وجود مكنون، وجود كوحدة واحدة، ووجود مفصل. فكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك الله تعالى يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على هدى ورحمة لقوم يوقنون. جئناهم بكتاب، جئنا للناس بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يوقنون أو يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فعلى ذلك يصرح بأنه كتاب فصلت، فصلناه، فالكتاب كان موجودا ولكن لم يكن التفصيل، التفصيل بعد ذلك ورد لأن الناس يهتدون بالتفصيل. فهناك آيات كذلك هكذا يقولوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذبوا بالقرآن الذي لم يكن يعرفون تأويله. التأويل عبارة أن نرجع هذا المطلق القرآن المجمل أو القرآن المركز له تفاصيل، التفاصيل يوضح لهم هؤلاء تقدموا على ذلك وأنكروا القرآن، ولذلك الله يعاتبهم على هذا الأمر الذي يقولون. من الآيات التي تدل على أن القرآن على قسمين في سورة حاميم، سورة زخرف، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلهم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هناك مكان من أم الكتاب، في هذا أم الكتاب لم يكن تفصيلا ولم يكن الناس يتعقلونه، لا يستطيعون يتعقلون، ولكن الله إنا جعلناه قرآنا عربيا، زميره يعود إلى الكتاب، كتاب الذي لم يكن هو عبارة عن الألفاظ بل كان عبارة عن معاني فوق فهمنا، وبعد ذلك الله فصله وأخرجه باللغة العربية، أخرجه من خلال الحروف والكلمات ليتأقلون، أن يتأقلون. حميم والكتاب المبين، الكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا، جعلنا الكتاب المبين قرآنا، جعل الشيء شيئا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عند الله تبارك وتعالى مقام القرآن، المقام العالي موجود، هذا مجمل القرآن وكل القرآن محكما بالمعاني التي لا يعرفها إلا أهلها. أو الله تبارك وتعالى يقول في مكان آخر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، المكنون يعني مخفي، فعلى ذلك هذا الكتاب لا يمكن أن يمسه عامة الناس، لا يمكن أن يمسه إلا المطهرون، والمطهرون عبارة عن من ليس أي لوث وأي فساد فيه، وهو رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، غيرهم لا يستطيعون أن يمسوا هذا الكتاب المكنون. نعم هذا الكتاب عامة الناس يفهمونه، يقرؤون الكتاب، يعني من معجزات القرآن ليس له مستوى معين، الكتب التي يؤلفه البشر يكون إما لمرحلة ابتدائية أو ثانوية أو جامعة أو حوزة، كل كتاب لمرحلة، ولكن القرآن بتفاصيله يفيد لهذا العربي التي عربي الذي كان في جزيرة العرب لا يعرف الحر من البر، ولرسول الله ولهؤلاء المثقفين علماء الكبار كلهم يستفيدون في هذا العصر. كذلك الإنسان الجاهل الذي يعرف اللغة العربية وإذا ترجموا له الكلمات يفهم معاني كثيرة من القرآن، ولكن الأمر الذي لا يمسه إلا المطهرون شيء آخر غير هذا القرآن، ولا زال لا يمسه إلا المطهرون. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ما هو؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا مس القرآن، فهم القرآن لم يكن إلا للمطهرين، تنزيل من رب العالمين. ثم مثل هذا الآن آيات تعبر أن القرآن في لوح محفوظ، أن القرآن أم الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا التعابير، تعابير التي ورد في القرآن نرى أنها تعابير عالية لا يمكن لغير الخواص أن يدركوا تلك المعاني، وهذا قرآن الآن في المرحلتين موجودة، قرآن مجمل القرآن في كتاب مكنون، كتاب مبين، كتاب لا يمسه إلا المطهرون، وتفصيلات التي الله تبارك وتعالى جعلها بلغات، باللغة العربية وضمن الحروف وضمن الأصوات أو الخطوط. هذا كذلك القرآن، قرآن بين الدفتين عندنا على الخطوط، أما يغلاه الناس على الألفاظ يتلفظون بتلك الحروف، ولكن القرآن المكنون، القرآن الذي هو مكنون لازال في مرحلته العالية لا يمكن فهمه لغيرهم، لغير المطهرين، لا يمسه إلا المطهرون. فعلى ذلك القرآن الذي أنزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي يكون من لا يمسه إلا المطهرون، يكون كتاب مكنون. ولكن هذا الكتاب الله تبارك وتعالى أنزله، جعله إلى رتبة نازلة من تلك الرتبة العالية ليكون على مستوى عامة الناس ويعرفونه. ولذلك خرج تلك الأمر المكنون ومغطى الخاص إلى حالة مرحلة الذي يعرفه الآخرون، كما أنه يقول أن عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الناهوت وعالم الناسوت، الأوالم الأربعة التي عرفاؤنا يقول بهذا الأمر، ليس طبقات في هذا الهواء. كلما إذا خرجت تصل إلى، تخرج من آلة الناسوت ثم تصل إلى آلة الناهوت وهكذا إلى ملكوت، لا، في نفس المكان هناك مراتب الوجود في نفس المكان موجود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك عالم الملكوت، يعيش في آلة الملكوت، ومن جنبه يعيش في لا يستوي إلا عالم الناسوت على هذا التعبير. كذلك القرآن قرآن قرآنين أو قرآن واحد له مرتبتين، مرتبة الله مرتبة الملكوت، مرتبة كتاب مكنون، مرتبة لا يمسه إلا المطهرون، ومرتبة يكون بيد الناس ويحملونهم ويقرؤون آياته، وهذا آيات القرآن. ولذلك قول الله تبارك وتعالى ليلة القدر، نزوله في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلى آخره. فقول الله تبارك وتعالى خطابا لرسوله، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقضى إليك وحيه يعني أصل الأمر كان موجود عنده. ولذلك الله تبارك وكان حريصا، رسوله كان شائقا أن ينزل حتى يستفيد الناس، ولكن لم يكن مصلحة أن يأتي القرآن وتفاصيل القرآن إلا تدريجا إلى زمان وفاة رسول الله. ولذلك هو شدة شوقه للقرآن، الله تبارك يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذا قضي وحي أي قسم من القرآن فلا بأس أن تجعله على مستوى الناس وتعلن الناس. أو قوله تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فعلى ذلك لابد هذا الشيء الذي لعالم الملكوت أعلى عوالم الوجود والقرآن، لابد أن ينزل إلى المراتب النازلة حتى يستطيع الناس أن يستفيدوا ويهتدوا بهذا القرآن. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، الله يمنع الاستعجال بالقرآن. ولذلك نحن لابد أن نعرف أن كلام للسيد صاحب الميزان، أقرأ لكم، يقول فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له علم بما سينزل عليه، فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي. وبالجملة فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد مناصا عن الاعتراف بدلالتها على كون هذا القرآن المنزل على النبي تدريجا متكئا على حقيقة متعالية، يعني جذور هذا القرآن الذي بيدنا حقيقة متعالية، أن تدركها أبصار الغول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة بألوات الهوسات وغذارات المادة، وأن تلك الحقيقة أنزلت على النبي إنزالا فعلمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، فهذا ما يهدي إليه التدبر. ولذلك لا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في كتاب مكنون. في هذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب ينعكس فيه حقيقة العالم جميعها، ولكن عندما ينزل ينزل بقدر يستطيع الناس أن يفهموا. فهذا ما يهدي إليه التدبر ويدل عليه الآيات. نعم، أرباب الحديث والغالب من المتكلمين والحسيون من بعد هذا العصر لما أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات ونظائرها كالدلالة على كون القرآن هدى ورحمة ونورا وروحا ومواقع النجوم وكتابا مبينا وفي لوح محفوظ ونازلا من عند الله في صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق. يعني هؤلاء الذين أهل الظاهر لا يستطيعون أن يعرفوا أن هناك شيء لا ندركه، يريدون أن الأشياء الذي أشار إليه الله تبارك وتعالى الكتاب المكنون يريدون أن يبينوا ما هو، لابدهم طبعا أن يجعلوا هذا يعني بتأويلات مادية، تأويلات ناسوتية على مستوى بشر، والتأويلات منهم. والقرآن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله على المرتبة العالية لا يمكن للبشر لعامة الناس أن يعرفوه ويدركوه. وكم من الأمور في عالم الوجود لا ندركه، ولابد أن نعترف ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى ذلك هذا العالم الذي خلق الله تبارك وتعالى عالم عظيم وفيها أمور خفية عن عقولنا وعن نفوسنا، وما اكتشف الآن من الأمور المادية ما كانوا يعرفونها سابقا. عندما كانوا يقولون عندما خرج إمام الحج عليه السلام يتكلم في مكة المكرمة ويسمع صوته في جميع العالم، كنا نظن أنه صوت قوي جدا ينشر في الهواء، فكنا نفكر هذا الذي في مكة يمكن أن يضر على أذنه، ينفجر أذنه، هكذا كنا نفكر. أو كانوا يتكلمون عن سرعة التي ذهاب الأشياء بأنه مستحيل الخرق والالتيام. الفلاسفة قالوا السرعة إذا كان إلى درجة يوجد الخرق الوجود والالتيام وهذا مستحيل، فعلى يستحيلون الأمور. فعند ذلك كانوا يقولون أن هذه الأمور لابد أن نؤوله، والآيات القرآنية إنما يعلن رسميا أعمال، نرى الأعمال، يرون أعمالهم. كانوا يقولون المراد من رؤية الأعمال رؤية آثار الأعمال، يعني العذاب التي يزغونه أو النعمة التي يرونها ويلمسونها، المراد من الأمور هكذا. فعلى ذلك تأويل الأمور، الأمور التي جاءت في القرآن بالأمور المادية، هذا التأويل لضعفنا أن فهم الأمور. فعندما نصل إلى بعض المراحل لابد أن نقول نحن نعترف بذلك ولكن لا نعرف تفصيلها، لا نستطيع أن نفهم. أنا أمثل لهذا الأمر الأمور التي غير مفهومة بما يكون عند مثلا من كان ليس عنده بصر أو ليس عنده سماع أصلا، إذا ولد من دون شيء يسمع، عندما نتكلم ونقول له السماع يزعم يظن أن عندنا شيء يمس مثلا كمس الإصبع، أو عندما نقول لون لمن ليس له عين ولم يكن أبدا، نعم من أعمى بعد ذلك أو كان شيء من الأثر هو يختلف أمامه مع خلفه، ولكن من لم يكن أبدا له عين لا فرق بين الأمام والخلف، نحن من خلفنا نرى نورا أو ظلمة، ليس لا مظلما ولا نور أمامنا، نعم إما نور إما ظلمة، ولكن خلفنا لا ندرك شيئا. عدم الدرك، عدم الدرك غير أن ندرك شيئا لا من عمقه. كثير من أمور الدنيا يكون هكذا، كثير مما اكتشف إلى الآن وجوده ولكن كيفيته غير واضح للناس. القوى الإلكترونية، هذا القوى الكهرباء، إنما نرى آثار الكهرباء، ولكن كهرباء ما هو؟ لا يستطيعون أن يعرفوا الكهرباء، حقيقة الكهرباء ما هو إلا أثره، لأن هذا الشريط أو أسلاك الكهرباء ممتلئة من مادة من النحاس وما شابه ذلك. الكهرباء هل له جذور يدخل يمر عليه؟ كل نقطة من هذا النحاس إما في كهرباء وليس في كهرباء. فالكهرباء كيف يدخل من دون أن يقود مكان؟ لا يزيد حجما ولا يزيد وزنا ولا يزيد أي شيء ولا رطوبة، ولكن كهرباء موجود بلحظة تذهب الكهرباء. هذا كان يعتبرون مستحيلا، والآن لا يعرفون ما هو. فعلى ذلك كثير من الأمم لا نفهمه، ولكن نعرف قطعا أن هذا عالم الوجود له مراتب عالية ونحن لا ندركها، والله تبارك وتعالى هو خلق هذه الأشياء وأخبر الخبير الصادق الأمين بوجود هذه الأمور. لا نعرف ما هو الملائكة، ما معنى الروح، أن نعيش نحن مع الروح، عندنا روح، ولكن ما هي الروح التي بين جنبينا؟ ما ندري، نعرف أننا نتحرك، ولكن الشيء ونعرف أن حركتنا ليس من هذا الجسم، ولذلك بمجرد توقف القلب هذا الجسم لا يشعر بأي شيء. بمجرد هذا في مشافي يعملون ماذا يقول تخدير كل البدن، بعد لا يعرف شيء، لا ألما ولا لمسا ولا شيء. فالروح هو شيء واقعي نعيشها ونستفيد منها وموجود فينا ولا نعرف تعريفها وما هو. فعلى ذلك ليس نحن نعترف بأشياء نعرف ما هو، وإن نعرف موجود ولكن ما هو لا ندري. فعلى ذلك عندما نقول الله تبارك وتعالى هو موجود ولكن لا ندري، لا نحسن أن ندركه، هذا حقيقة لا بد أن نعترف. مو لازم أن يكون الله نصوره كشيء في الهواء، كان يكون شيء الذي لا ليس له مكان ولا زمان ولا وزن ولا أي شيء، وهو واجد لكل شيء، خالق لكل شيء. هذه الحقيقة التي هو الله. الله تبارك وتعالى جعل هناك أمور كثيرة جدا نحن إذا تدبرنا نعرف أنه غير موجود. فعلى ذلك نعترف أن الله موجود قطعا من ناحية العقل، ولكن من ناحية التصور كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم ومردود إليكم. ويقول أحد الطلاب في صف الجامعة أن الأستاذ كان أستاذ علمانيا، قال للناس جاء بتفاحة وقال هذا التفاح أنا ألمسه أشمه أراه أعترف أنه موجود، ولكن الله الذي يقول للمسلمين أنه موجود لا أعرفه، هل هو لونه أين ما نشوفه، لا يقول ليس له لا مكان لا كذا، فأنا لا أعترف به. هذا الطالب قام من مقامه قال أنا أقول أن أستاذنا لا عقل له، إذا كان له عقل هل عقله مدور أو طويل أو قصير، كم لون عقله، أن ما أشوف، لا نشوف لا لونه ولا وزنه ولا طوله ولا عرضه ولا أي شيء، فعلى غير موجود لا أعتره بأنه عاقل. هذا الشيء ليس كلما لا نراه فإنه ليس موجود أو نستبعده. ولذلك وجود كتاب من الله تبارك وتعالى مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب يكون كتاب مبين كل شيء فيه، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا ليس مستحيل بل هذا أمر ممكن، والله تبارك أخبر في آيات كثيرة أشار إلى ذلك، فنعترف به. وإن شاء الله يمكن غدا شيئا من بعض الروايات التي وردت حول هذا الموضوع نمر عليها ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.